أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة، وجب الاستئناف بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة مع الوضوء. هذا البحث مذكور في الأصول بتفصيل فلا نكرره، ولكن نقول باختصار: إن الشك في الشرط تارة يكون بعد الإتيان بالمشروط، وأخرى يكون في أثناء الإتيان بالمشروط. إذا كان الشك بعد الإتيان بالمشروط كما لو شك في الوضوء بعد الصلاة، فقاعدة الفراغ تجري بلا إشكال، ولكن لا تثبت قاعدة الفراغ تحقق ذات الشرط، وإنما تثبت ما مضى محله، وهو تقيد المشروط بالشرط، أي تقيد الصلاة بالوضوء، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري لإثبات صحة ما مضى لا أكثر من ذلك. وما مضى هو الصلاة المشكوك حصول تقيدها بالوضوء، فقاعدة الفراغ تثبت حصول هذا التقيد ولا تثبت حصول ذات القيد وهو الوضوء. هذا ما يتكرر في كلمات الأعلام. وأنا أضيف إلى ذلك أنه حتى ولو كان الوضوء جزءا من الواجب، كما قد يقال بذلك أخذا بظهور قوله عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، ثلث ركوع، ثلث سجود. فقد يقال بأن ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن الطهور جزء من الصلاة، مع أن هذه الرواية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أهمية وركنية الطهور في الصلاة. ولكن لو فرضنا أن الطهور ليس شرطا في الصلاة وإنما هو جزء من أجزاء الصلاة، فمع ذلك نقول إن قاعدة الفراغ لا تثبت تحقق الجزء إلا بمقدار ما يتوقف تصحيح العمل السابق عليه لا أكثر. فلو نذر إنسان أن يأتي بأربع سجدات بين طلوع الشمس، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة الفجر شك في أني هل أتيت بأربع سجدات أم نسيت بعضها أو كلها، فقاعدة الفراغ تثبت صحة صلاة الفجر، ولكن لا تثبت الاتيان بذات تلك السجدات الأربعة بنحو مطلق كي يثبت بذلك وفاؤه من أذره. إنما تجري قاعدة الفراغ لإثبات إتيانه بهذه الأجزاء لأجل تصحيح عمله السابق لا أكثر من ذلك. وعليه فما ذكره الإعلام من أنه إذا شك في الوضوء بعد إتيانه بالصلاة فقاعدة الفراغ تثبت صحة تلك الصلاة ولكن لا تثبت ذات الوضوء، ولأجل ذلك يجري استصحاب الحدث بلحاظ الصلوات الآتية. وقد مرت في الليلة الماضية أن مثبتات قاعدة الفراغ ليست بحجة، وإن كان لازم صحة هذه الصلاة تحقق الوضوء، ولكن هذا يبتني على حجية الأصل المثبت، وحيث إن الأصل المثبت ليس بحجة فلا يثبت بجريان قاعدة الفراغ اللازم العقلي لصحة الصلاة وهو تحقق الوضوء. وأما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فقد يقال بأنه إذا كان الشك في أثناء الصلاة أو فقل في أثناء المشروط، فإن كان الشرط محله سابقا على المشروط فتجري قاعدة التجاوز في الشرط الذي يكون محله سابقا على المشروط، وإذا كان الشرط محله مقارنا للمشروط فلا تجي قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ. فيقال بناء على ذلك إن كان شرط الصلاة نفس الوضوء فهذا شرط سابق على الصلاة فتجي قاعدة التجاوز لإثبات تحقق الوضوء قبل الصلاة لأجل تصحيح هذه الصلاة. ولكن بناء على أن الشرط للصلاة هو الطهارة المقترنة بالصلاة والوضوء سبب لها فيكون الشرط في الشرط المقارن فلا تجي في أثناء الصلاة قاعدة التجاوز بلحاظ هذا الشرط المقارن. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، فإنه وإن كان لا يبعد أن يكون شرط الصلاة هو الوضوء فيكون الشرط شرطا سابقا وليس شرطا متقدما وليس شرطا مقارنا، ولكن المأمور به ليس هو ذات الشرط وإنما اقتران الصلاة وتقيد الصلاة بذلك الشرط السابق. الواجب هو أن تكون الصلاة مسبوقة بالوضوء بناء على كون الوضوء شرطا متقدما وسابقا، لا أن يكون بقاء الوضوء وبقاء الطهارة في الصلاة شرطا مقارنا بناء على أن الوضوء السابق شرط متقدم وعدم تخلل الحدث شرط آخر. بناء على ذلك أيضا نقول محل الشرط وإن كان متقدما لكن المهم هو محل التقيد، لأن المأمور به هو تقيد الصلاة بالوضوء، فإن الوضوء ليس جزءا بل
وشرط، والشرط خارج عن المأمور به، والمأمور به هو تقيد الصلاة بهذا الشرط، ومحل التقيد مقارن مع الصلاة، فما دام هو في أثناء الصلاة يكون الشك في التقيد شكا في المحل، ولا تجري قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، بل تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الوضوء، فلا بد من إعادة هذه الصلاة. نعم، احتاط صاحب العروة احتياطا استحبابيا في أن يتم هذه الصلاة ثم يتوضأ ويعيد تلك الصلاة، ولعل ذلك لأجل أنه يقول حيث نحتمل أن هذه الصلاة صحيحة وقطع الصلاة الصحيحة محرمان، فمقتضى الاحتياط أن لا يقطع هذه الصلاة. ولكن أنتم تدرون بأن استصحاب بقاء الحدث يثبت بطلان هذه الصلاة، ولا دليل على حرمة إبطال هذه الصلاة المحكومة بالبطلان. نعم، الاحتياط حسنا على كل حال، ولكن لا منشأ زائد على هذا المقدار للاحتياط الاستحبابي. المسألة 54، إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة. يقول صاحب العروة إذا تم وضوءه ثم تيقن ببطلان وضوءه بعدما فرغ من وضوءه تيقن ببطلان وضوءه، ولكن هذا اليقين بالبطلان زال بعد مدة وتبدل إلى الشك في البطلان، حيث إن اليقين بالبطلان لم يكن مقارنا لنفس الوضوء، وإنما كان متأخرا عن الوضوء، وبعد الفراغ من الوضوء حصل له اليقين بالبطلان وزال هذا اليقين، فلا أثر له ولا يمنع هذا اليقين السابق من إجراء قاعدة الفراغ حينما شك في البطلان، إلا بناء على حجية قاعدة اليقين، يعني بناء على أن اليقين وإن ارتفع ولكنه يبقى على حجيته في موارد الشك ساري، وأما في الاستصحاب فالشك طارئ، شك في البقاء بعد اليقين بالحدوث، هذا شك في الحدوث بعدما كان مسبوقا باليقين بالحدوث. المشهور على عدم حجية قاعدة اليقين، ولكن قد يذكر وجهان لإثبات قاعدة اليقين، وقد اتضح أن المقصود من قاعدة اليقين في قبال قاعدة الاستصحاب حجية اليقين ولو لحقه الشك الساري. الوجه الأول التمسك بعموم قوله عليه السلام من كان على يقين فشك فليبني أو فليمضي على يقينه. أو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وقد ذكر في الاستصحاب أن الجمع بين لحاظ موضوع الاستصحاب وهو الشك في البقاء ولحاظ موضوع قاعدة اليقين وهو الشك في الحدوث بعد اليقين بالحدوث يكون من الجمع بين لحاظين مختلفين، والجمع بين لحاظين مختلفين يكون كاستعمال اللفظ في معنيين مختلفين، إما أن يلحظ في قوله عليه السلام من كان على يقين فشك الشك في البقاء، أو يلحظ الشك في الحدوث، ولا جامع عرفي بينهما. والمتيقن من هذه الروايات هو الاستصحاب، كما أن مورد كثير من هذه الروايات هو الاستصحاب، فإذا لا يستفاد منها قاعدة اليقين. الوجه الثاني الذي يذكر لإثبات حجية قاعدة اليقين ما قد يخطر بالبال من أنه إذا أخبر ثقة بشيء أو أخبر بينة عادلة بشيء، شهد عدلان بأن هذا المتنجس قد طهر، وبعد فترة سألنا الشاهدين فقلنا لهما هل تذكران شهادتكما بطهارة هذا الشيء المتنجس؟ فقد يقولان بأننا ناسين ولا نذكر ذلك ولا ونشك. نذكر أننا شهدنا بطهارة هذا بتطهير هذا المتنجس، لكن الآن نشك لأن مناشئ الشهادة السابقة ليست في بالنا ونحن ناسين لتلك المناشئ، ولعله قد يكون لو رجع تلك لو رجع ولاحظ تلك المناشئ لا يحصل لهما اليقين، ولكن في ذلك الوقت كانا متيقنين بحصول الطهارة لهذا الشيء المتنجس، الآن يشكان في ذلك، فلا إشكال في حجيتي شهادتهما السابقة فعلا. أن يعني يقول المكلف مقتضى إطلاق شهادة البينة على طهارة هذا الشيء المتنجس أن هذه الشهادة حجة، ولو شك الشاهدان بعد شهادتهما فيما شهدا به. فقد يقال بأن العرف يلغي الخصوصية عن حجية هذه الشهادة بالنسبة إلى الآخرين، يلغي الخصوصية عن ذلك ويقول بحجية شهادتهما في حق نفسهما فعلا، لأن هذه الشهادة يؤخذ بها ويعمل بها في المجتمع، الناس يعملون بهذه الشهادة ويمشون على وفق هذه الشهادة، وإن كان الشاهدان الآن يبديان الشك في ما شهد به، لا لأجل أن مناشئ تلك الشهادة ببالهما ويشككان في تلك المناشئ، لا، نسيا تلك المناشئ، ولكن بعد نسيانهما لتلك المناشئ للشهادة يقولان بأنه لو تذكرنا تلك المناشئ فقد يحصل له لنا اليقين، الآن وقد لا يحصل. ذاك الوقت تلك المناشئ كان ببالنا وحصل لنا اليقين وشهدنا بهذا الشيء، فلا إشكال في حجية شهادة هذه شهادة البينة في حق المجتمع في حق الآخرين، ولكن العرف قد لا يقبل أن لا يعمل الشاهدان نفسهما بما شهدا به والآخرون يعملون بهذه الشهادة. نعم، نظام المجتمع حفظه واجب على الآخرين، ما هو الفرق بينهما وبين غيرهما؟ هذا الوجه الثاني أخص من المدعى طبعا، لأنه يختص بما إذا نسي المتيقن مناشئ يقينه السابق، بحيث يحتمل أن تلك المناشئ لو عادت فيعود يقينه، وقد لا يعود يقينه لأنه صار عدة تجربة، قد لا يحصل له اليقين من المناشئ التي كان يحصل له اليقين منها سابقا، ولكن مو معلوم تلك المناشئ لو تذكرها هذا المكلف فقد تورث له اليقين فعلا وقد لا تورث، ولكنه الآن ناس لتلك المناشئ. هذا الوجه الثاني يأتي في هذا الفرض، أما الفرض الذي هو يذكر تلك المناشئ ويقول أنا كنت سابقا متيقن بسبب تلك المناشئ ولكن تلك المناشئ الآن لا تفيد لي اليقين، وتلك المناشئ أنا لم أنسها ولكن لا تورث لي اليقين بعدما كنت سابقا أطمئن بتلك المناشئ. في هذا الفرض لا يتم هذا الوجه الثاني. والإنصاف أن الجزم حتى في فرض نسيان مناشئ اليقين بعدم الفرق بين فرض شهادة البينة وبين يقين الإنسان نفسه صعب، إلغاء الخصوصية لا يخلو عن صعوبة، ولذا نحن لا نجزم بحجية قاعدة اليقين في هذا الفرض الثاني، وإن كان لا يخلو من وجه، وأريد أن أؤكد على أن هذا الوجه الثاني لا يتم إلا في مورد حصل لنا اليقين بشيء ثم نسينا مناشئ اليقين السابق، ونقول لو تذكرنا تلك المناشئ فلا ندري هل يحصل لنا اليقين فعلا بسببها كما حصل لنا اليقين منها سابقا أم لا. في هذا الفرض يأتي الوجه الثاني مع إشكالنا في تمامية هذا الوجه، أما في الفرض الذي أنا أذكر تلك المناشئ ولكن نفسيتي تغيرت، سابقا كنت أتيقن وأطمئن بصحة بعض الأشياء من خلال مناشئ وقلائية، ولكن تلك المناشئ الآن إما صار قلبي قاسيا أو صار عندي تجربة، فلي رأيت أكاذيب في المجتمع بعد ذلك ما أطمئن بما كنت أطمئن به سابقا. فهنا لا، لأن تلك المناشي موجودة ونفسيتي تغيرت. والبينة لو كان من هذا القبيل، لو كان يقول من تلك المناشي أنا بعد لا أطمئن، فتسقط تلك الشهادة عن الاعتبار. إنما لا تسقط الشهادة السابقة عن الاعتبار فيما إذا نسي الشاهد مناشئ شهادته السابقة. إذا نسي الشاهدان مناشئ شهادتهما السابقة، نعم. ولكن إذا كان الشاهدان يذكران تلك المناشئ، ما نسيا تلك المناشئ أبدا، ولكن حصل لهم التردد النفسي وأبدي ذلك للآخرين، لا، هذه الشهادة تسقط عن الاعتبار، لأنه رجوع عن الشهادة، هذا يعتبر رجوعا عن الشهادة. فقاعدة اليقين ليس بحجة، هذا محصل ما ذكرناه. فلا أقل في فرض ما في الفرض الذي لم ينسى المتيقن مناشئ يقينه السابق، لكنه حصل له اليقين بالبطلان، الآن مع تذكره لتلك المناشئ قام يشكك في تلك المناشئ ويقول لا يحصل لي اليقين من تلك المناشئ ببطلان وضوئي، فهنا لا إشكال في أن تلك أن ذاك اليقين السابق ليس بحجة، وتجزي قاعدة الفراغ في وضوئه السابق. نعم، قد يقال بأن قاعدة الفراغ لا إطلاق لهذا الفرض، هذا إشكال آخر. قد يقال بأن قاعدة اليقين ليست بحجة، ولكن قاعدة الفراغ لا إطلاق لها لفرض اليقين السابق بالبطلان، لأنه ورد في بعض روايات قاعدة الفراغ هذا التعبير: وكان يقينه حين انصرف أنه أتم عمله، وكان يقينه حين انصرف أنه أتم عمله، هكذا ورد في بعض الروايات. صحيحة محمد بن مسلم: وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. وأكو رواية أخرى: وكان يقينه حين انصرف أنه مثلا أتم عمله وكان أقرب إلى الحق منه الآن. فقد يقال بأن هذا ظاهره أن لا يكون الشك في الصحة مسبوقا باليقين بالبطلان، فإذا كان شكه في الصحة مسبوقا باليقين بالبطلان لا يشمله التعبير بأنه كان يقينه حين انصرف أنه أتم عمله. الجواب عن ذلك أن هذه الروايات المذكور فيها عنوان اليقين بالصحة قطعا ليس لها موضوعية، لأنه يستفاد من روايات قاعدة الفراغ أن الشك بعد الفراغ مجرى لقاعدة الفراغ، ولا يلزم أن يكون متيقنا حين فراغه من العمل بصحة عمله، فقد لا يحرز أنه كان متيقنا، ويحتمل أنه كان ظاهرا حينما فرغ من عمله كان ذاهلا ولم يكن ملتفتا، يحتمل ذلك. هل يلتزم بأنه لا يجي قاعدة الفراغ؟ هذا إلغاء لأدلة قاعدة الفراغ. إذا قلنا باختصاص قاعدة الفراغ لفرض إحراز اليقين بالصحة حين الفراغ من العمل، فإذا لا يستفاد من هذه الروايات اختصاص قاعدة الفراغ بفرض كون المكلف حين فراغه من العمل متيقنا بصحة عمله، فلا يمكن التمسك بهذه الروايات على اعتبار حصول اليقين حين الفراغ بالصحة ثم الشك بعد ذلك في صحة العمل. ولأجل ذلك نلتزم بشمول قاعدة الفراغ للمقام على أنه قد يكون حين فراغه من العمل متيقنا بالصحة ثم يتيقن بالمطلق، ثم يزول يقينه بالمطلق. قد يكون حين فراغه من العمل متيقنا بصحة وضوئه ثم بعد ذلك يتيقن بالبطلان ثم يشك. هذا يصدق عليه أنه كان يقينه حين انصرف أنه أتم عمله، وكان حينما فرغ أقرب منه إلى أقرب إلى الحق. فإذا نقول لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ حصول اليقين حين الفراغ بصحة العمل، حتى يقال بأنه في مفروض المقام إذا حصل له اليقين بالبطلان ثم شك فلا يكون موضوعا لقاعدة الفراغ، مضافا إلى أنه قد يكون اليقين بالبطلان بعد حصول اليقين بالصحة حين الفراغ. المسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسل اليد اليسرى قبل ذلك، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء بعد كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب ولو كان آتيا، ولا يضرها نية الوجوب. يقول صاحب العروة أن من تيقن أو شك في أنه هل غسل يده اليسرى فغسل يده اليسرى احتياطا وأتم وضوءه، بعد ذلك علم بأنه قد غسل يده اليسرى سابقا، فتكون هذه الغسلة الاحتياطية غسلة ثانية. يقول صاحب العروة حيث إن الغسلة الثانية مستحبة حتى في اليد اليسرى فنلتزم لأن هذا الوضوء صحيح، ولا يرد عليه الإشكال بأنه قد أتى بهذه الغسلة بنية الغسلة الأولى أو بنية الغسلة الواجبة، لأن هذا الإشكال يندفع بأن الغسلة الثانية ليست من العناوين القصدية. الغسلة التي يؤتى بها بعد الغسلة الأولى غسل بنية الوضوء فهي غسلة ثانية، الغسلة التي يؤتى بها بعد الغسلة الأولى غسلة ثانية إذا كانت الغسلة بنية الوضوء، قصد كونها غسلة ثانية أو اشتبه فقصد كونها غسلة أولى، مثل ما لو أتينا بالسجدة الثانية باعتقاد أننا في السجدة الأولى وبعد ذلك علمنا بأن هذه هي السجدة الثانية، السجدة الثانية ليست من العناوين القصدية. نحن قصدنا عنوان السجود في الصلاة وكفى، أما قصدنا أن هذا هو السجود الثاني فليست مغيرا للواقع، لأن كون السجدة ثانية ليست تابعة للقصد. وهنا أيضا كذلك، كون هذه الغسلة غسلة ثانية ليست تابعة للقصد، بعدما قصدنا كونها غسلة وضوئية فكونها غسلة ثانية تتبع الواقع. وأما قصدنا لوجوب هذه الغسلة فهذا لا يقدح في قصد القربة، قصد الوجوب في خطأ واشتباها مع كون العمل مستحبا لا يضر بقصد القربة، فأي إشكال في صحة هذه الغسلة الثانية بعد كون إطلاق الغسلة الثانية، إطلاق استحباب الغسلة الثانية شاملا لهذه الغسلة، وقد تمشى منا قصد القربة فلا يكون هناك أي إشكال في صحة هذه الغسلة الثانية. نعم، لو تبين له أنه قد أتى بغسلتين لليد اليسرى قبل هذه الغسلة الاحتياطية، فهنا صاحب العروة يقول لا إشكال في بطلان الوضوء، لأنه يصير غسلة ثالثة غير مأمور بها ويكون مسحه بالماء الخارجي. وهذا كلام في محله، لكن قد يقال كما عليه السيد السيستاني من أن المسح من أن عدم جواز المسح بالماء الجديد من السنة ولم يرد في القرآن الكريم، والسنة لا تنقض الفريضة. إذا وقع الإخلال بالسنة عن جهل قصوري أو عن نسيان فلا تنقض الفريضة. ولأجل ذلك يلتزم السيد السيستاني بأنه لو كان شخص يمسح بماء جديد على رأسه أو رجليه جاهلا قاصرا فوضوءه صحيح، وهذا من الجهل القصوري. نعم لو فرضنا كونه مقصرا لم يأتي هذا البيان، لكن المفروض أنه قاصر لأنه كان موظفا ومكلفا ظاهرا بتدارك غسل اليد اليسرى، لأنه شك في أثناء الوضوء في غسله لليد اليسرى فوجب عليه ظاهرا تدارك غسل اليد اليسرى. فإذا انكشف له الحال بعد الفراغ من الوضوء أنه كان قد غسل يده اليسرى قبل ذلك مرتين فيشمله قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، بل على مباني السيد السيستاني حتى ولو التفت إلى ذلك بعدما غسل يده اليسرى بهذه الغسلة الثالثة واقعا يحكم بصحة وضوئه. إذا لم يكن هناك لم يبقى هناك بلة وضوئية، إذا بقي في أعضائه بلة وضوئية يمسح بها، إذا لم يبقى فيكون مضطرا ليس جاهلا وليس ناسيا لكنه مضطر في أن يكمل وضوءه بالمسح بهذا الماء الجديد. والسيد السيستاني يلتزم بأن من اضطر في أثناء الصلاة إلى الإخلال بالسنة أي بغير الأركان فصلاته صحيحة. مثلا لو شخص سجد على ما لا يصح السجود عليه ولا يمكنه جر رأسه إلى مكان يصح السجود عليه، يقول السيد السيستاني تقبل الله أعمالك هذه السجدة مقبولة، شيل رأسك يحتسب لك هذه سجدة من سجدات صلاتك. فيقول: يا سيدنا أنا سجدت على ما لا يصح السجود علي. يقول: ما يخالف، أنت تحقق منك السجود، وكون السجود على الأرض سنة وليس من الفريضة. ليس من باب حرمة قطع الصلاة. السيد السيستاني لا يرى حرمة قطع الصلاة في هذه المجالات قطعا، لكنه يقول أنت مضطر إلى الإخلال بهذه السنة في أثناء هذه الصلاة، فيشملك قوله عليه السلام: السنة لا تبغض الفريضة. وهذا البيان يأتي في الوضوء، هذا في هذا الوضوء مضطر إلى المسح بالماء الجديد. نعم يمكنه الإتيان بوضوء آخر، لكنه لا يجب عليه ذلك، فإن السنة لا تنقض الفريضة. طبقنا مباني السيد السيستاني على المقام، ولكن نحن لا نعترف بتلك المباني. أولا لا نعترف بأن المراد من السنة كل حكم شرعي ليس مذكورا في القرآن الكريم، كما يرى ذلك السيد السيستاني، فيقول: السنة كل حكم لم يرد في القرآن الكريم، والفريضة كل حكم بين في القرآن الكريم. ثم يقول: المسح بالماء الجديد عدم جوازه لم يبين في القرآن الكريم. نحن نقول: من المحتمل أن يكون المراد من السنة ما شرعه النبي، والمراد من الفريضة ما شرعه الله ولو بينه النبي في غير القرآن الكريم. ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات: الركعتان الأوليان فريضتان، مع أنه لم يرد في القرآن الكريم. فلعل المسح بالماء الجديد مما شرعه الله، ولكن لم يبين في الكتاب أنه لا يمسح بماء جديد. ولأجل ذلك لا يمكن أن نطبق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة على المقام، هذا أولا. وثانيا في فرض تذكر ذلك في أثناء الوضوء، هو ليس مضطرا إلى الإخلال بهذا الواجب في طبيعي الوضوء، يعوف هذا الوضوء، يجدد وضوء، لأن هذا الوضوء ليس هو الواجب بعدما كان موسعا، ويأتي بواجب بوضوء آخر يكون هو الواجب، فليس هو مضطرا إلى ترك السنة، مضطر إلى ترك هذا الجزء الواجب في هذا الوضوء الذي هو ليس واجبا مضيقا. وإلا لجاز للإنسان أن يأتي اختيارا في أول الوقت بصلاة فاقدة للواجبات غير الركنية، يعني في أول الوقت امرأة لا تجد عباءة، لا تجد ساترا، فتصلي منكشفة مكشوفة، لماذا لا يقبل السيد السيستاني ذلك؟ هي مضطرة. المهم أنها ليست مضطرة إلى ترك واجبات الصلاة في طبيعي وصرف وجود الصلاة. ومن الغريب جدا أن يلتزم السيد السيستاني بأنه لو شخص خرج من الحمام وهو لابس إزار وكبر، الإزار سقط وقع، فجاء طفل وأخذ الإزار وشرد، هذا الرجال بقي عريانا، لازم كلام السيد السيستاني أن هذه الصلاة تكون صحيحة ويتم هذا الرجال صلاته عريانا قربة إلى الله تعالى. يابا أكو مجال، قب روح شيل ملابسك البسها وصلي. يقول: لا، لأني بدأت بالصلاة ثم اضطريت إلى كشف عدم الستر، والستر من السنن، والإخلال بالسنة لا يوجب انتقاض الفريضة. ما أدري هل السيد السيستاني يلتزم بهذا المطلب أو لا يلتزم، وقد يلتزم وفق مباني ويرى هذا مجرد بيان يعني غير مقنع فيلتزم بأنه ينطبق عليه كبرى السنة لا تنقض الفريضة، ولكن نحن إشكالنا عليه إشكال حلي مو مهم. هذا الإشكال النقضي أنه لا يلتزم به عرفا هذا إشكال غير مهم، المهم أنه ليس مضطرا إلى ترك السنة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقع الكلام في أحكام الجبائر، بحث مهم إن شاء الله نبحث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله.